ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم إلى باب غزوة بدر، وقد ذكرنا في المرة الماضية أن هذه الغزوة كان لها مقدمات، كان لها مقدمات دعت إليها، والحقيقة أن الواجب على المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة أن يكون على دراية بترتيب غزواته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الترتيب يجمع له، يعني هذا الباب، وخاصة أنك تجد أحيانا بعض الأحداث التي تتوقف عليها أحكام فقهية، وقد يكون من الصعب معرفة الحكم الشرعي على حقيقته إلا بمعرفة يعني مثل هذا الترتيب. وأنا إن شاء الله تعالى يعني في ورقة أو ورقتين سأحاول أن أرتب لكم غزواته صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه على ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد. فغزوة بدر، والتي تسمى غزوة بدر الكبرى، سبقها أحداث دعت إلى هذه الغزوة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في رمضان بعد سبعة أشهر من هجرته، في رمضان بعد سبعة أشهر من هجرته، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية حمزة، وكان فيها يعني 30 من المهاجرين لاعتراض عير قريش، وهذه السرية توجهت إلى سيف البحر ولم تتمكن من يعني السيطرة على عير قريش. هذه كانت أول السرايا، سرية حمزة في رمضان بعد سبعة أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، وتوجهت إلى سيف البحر. في شوال بعد 8 أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، أرسل عليه الصلاة والسلام سرية عبيدة ابن الحارث، سرية عبيدة ابن الحارث وكان فيها 60 من المهاجرين لاعتراض عير قريش أيضا. فتقابلوا في رابغ، في قرية رابغ، وحصل يعني اشتباك خفيف، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله في هذا الموضع. نحن كلنا يعرف هذا، إذا قيل لك من أول من رمى بسهم في سبيل الله تقول سعد. طيب متى هذا وفي أي مكان؟ فإذا معرفة الترتيب هذا من أهم ما يكون. فإذا في سرية عبيدة هذه التي كانت في شوال بعد 8 أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، كان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله. بعدها سرية سعد ابن أبي وقاص، وكانت على رأس 9 أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان فيها 20 من المهاجرين أيضا لاعتراض عير قريش. ووصلت هذه السرية إلى مكان يسمى الخرار، إلى مكان يسمى الخرار. فإذا هذه 3 سرايا. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسرايا، فهذه أول 3 سرايا، وكان المراد بها التعرض لعير قريش. طيب بعدها 4 غزوات، بعدها 4 غزوات. غزوة الأبواء، وهذه كانت في سفر على رأس 12 شهرا، يعني بعد سنة من هجرته صلى الله عليه وسلم في سفر. هذه كانت غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الأبواء، الأبواء وتسمى ودان. وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد ابن عبادة. الغزوة التي بعدها غزوة بواط، وكانت في ربيع الأول على رأس 13 شهرا، يعني في السنة الثانية. بواط في ربيع الأول في السنة الثانية. وكان فيها يعني 200 من الصحابة لاعتراض عير قريش، وكان حامل اللواء هو سعد بن أبي وقاص، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سعد بن معاذ. بعد بواط تأتينا غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى. هذه ليست لاعتراض عير قريش. فإذا تلاحظ أن السرايا والغزوات المتقدمة على غزوة بدر الكبرى كلها لاعتراض عير قريش، لكن أخرج منها غزوة بدر ليش الأولى. غزوة بدر الأولى كانت على رأس 13 شهرا، لما أغار كرز بن جابر على سرح المدينة، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه حتى وصلوا إلى ثفوان من ناحية بدر. وكان حامل اللواء هو علي رضي الله عنه، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة. الغزوة الرابعة غزوة العشيرة، وكانت في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا، يعني في السنة الثانية. وكان فيها 150 من الصحابة أيضا لاعتراض عير قريش، وكان حامل اللواء علي، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة المخزومي. طيب، فإذا أيها الإخوة، حتى الآن ثلاث سرايا وثلاث غزوات كان المراد بها هو اعتراض يعني عير قريش. طيب، السرية الرابعة، السرية الرابعة هي السرية المشهورة، وهي سرية عبد الله بن جحش، وكانت في شهر رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في 12 من المهاجرين إلى نخلة، ونخلة بين مكة والطائف، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين. في آخر رجب، وهو من الأشهر الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في رجب، في آخر رجب تم الاشتباك بين هذه السرية وبين الكفار في نخلة بين مكة والطائف، وقتلوا عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من شهر رجب، يعني في الشهر الحرام، وأسروا أسيرين وبعيرا. وكان هذا عمرو بن الحضرمي يعني أول قتيل قتلوه عمرو بن الحضرمي، هذا من الكفار طبعا، فهو أول قتيل، والأسيرين والبعير هذا أول ما غنم في سبيل الله، وأول ما خمس، أول ما خمس في الإسلام كان هذا الأسيران والبعير. وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، ونزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. صح، هؤلاء الصحابة أخطأوا أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، لكن الذي عليه المشركون من الفتنة وهي الشرك بالله عز وجل هذا أعظم من حرمة الشهر الحرام. هذه سرية عبد الله بن جحش أيضا كان المراد بها يعني الانتقام من المشركين، لكن ليس العير، وإنما توجهوا إليهم في نخلة. بعد هذه الأحداث أيها الإخوة تأتينا غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي يعني حديثنا في هذا الدرس، غزوة بدر الكبرى. فإذن الواجب يعني عليك أن تفهم مثل هذا التسلسل، وإن شاء الله بعد أن ننتهي من الغزوات كلما يعني درسنا غزوة وضعناها في مكانها ثم يعني تلخص بهذا الشكل، لأن الترتيب يعني مطلوب، الترتيب مطلوب. الإمام مسلم رحمة الله عليه ذكر في غزوة بدر هنا يعني في هذا المكان حديثا واحدا تفرد به، لم يخرجه الإمام البخاري. وأما الإمام البخاري فقد احتفى جدا بهذه الغزوة، فذكر فيها 12 بابا في كتاب المغازي من الباب الثاني إلى الباب 13، وحق له ذلك، إذ هي يعني أول لقاء حصل فيه اشتباك بين المسلمين والكفار، ونصر الله تبارك وتعالى أولياءه وكمد أعداءه. فنقرأ أولا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم ونبينه، ثم نسوق هذه الغزوة بترتيبها من الزاد في المجلد الثالث من صفحة 171 إلى صفحة 190، ثم بعد ذلك نذكر الدروس المستفادة من هذه الغزوة. وإن كان ابن القيم يعني لم يذكر منها دروس كما ذكر مثلا في غزوة حنين وفي غزوة الطائف وفي غزوة أحد، في غزوة أحد ما شاء الله ذكر دروسا كثيرة جدا، لكنه في غزوة بدر يعني لم يذكر، وقد جمعنا من ذلك ما يقرب من 20 يعني فائدة. قال: باب غزوة بدر، وذكر في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه من طريق واحدة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور، عندكم أصحابه؟ ها؟ ما عندك يا زياد؟ نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور، أي شاور أصحابه، حين بلغه إقبال أبي سفيان. طبعا سنعرف الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج في هذه الغزوة بدون سابق انذار، بل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعني ليس على استعداد لا يخرج معنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 314 من أصحابه، 86 من المهاجرين و170 من الخزرج ومن الأوس يعني 61، فإذا 86 مهاجرين 61 من الأوس و170 من الخزرج، يعني يزيدون أو يقلون، لكن طبعا الصحيح أن العدد الإجمالي كان 314. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يخرج في الغزوات التي سبقت غزوة بدر، ما كان يتوقع صلى الله عليه وسلم القتال، وإنما خرج من أجل يعني أخذ العير. فلما علم أبو سفيان بخروجهم يعني توجه نحو الساحل وأفلت بالقافلة، أفلت بالقافلة، وكان قد أرسل يعني إلى الكفار في مكة يبلغهم بهذا الأمر، ثم لما نجا أرسل إليهم أن ارجعوا، فأصروا على أن يقتلوا في الكفر، أصروا على أن يعني يلتقوا بالمسلمين، فكان يعني حتفهم وهلاكهم. فالمهم لما أصروا ورجعوا خرجوا من مكة إلى بدر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد أنه لا بد من القتال وأنهم جاءوا، وأخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني غير كانوا يريدون العير بس ما كانوا يريدون القتال، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يقضي أمرا كان مفعولا. فالمهم أنه لما كان بد من القتال النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعته الأنصار بايعوه على ماذا؟ على أن يمنعوه إذا كان في المدينة، ما بايعوه على أن يمنعوه إذا خرج من المدينة. فالبيعة كانت على ماذا؟ على أن يمنعوه صلى الله عليه وسلم إذا هجم وهو في المدينة. فالآن مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر العدد من الأنصار، المهاجرون يعني 86، والبخاري في صحيحه قال 81، فهم ما بايعوه على القتال خارج الإيش؟ خارج المدينة. فمن أجل ذلك أيها الإخوة شاور، من أجل ذلك شاور. قال الإمام النووي قالت العلماء إنما قصد صلى الله عليه وآله وسلم يعني اختبار الأنصار، لأنهم أو لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك فأجابوه. طبعا هذا الذي ذكرته هذا لما تعين القتال، والإمام النووي هنا يذكر ماذا؟ أنه شاورهم أيضا في الإيش؟ شاورهم أيضا في الخروج، شاورهم أيضا في الخروج. قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد رأي الأنصار الذين كانت بيعتهم على ماذا؟ على أن يمنعوه داخل المدينة. فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. لو أمرتنا أن نخيضها يعني نخيض الخيل، لو أمرتنا أن نخيضها، هذه الهاء تعود على الخيل، لو أمرتنا أن نخيضها يعني نخيض الخيل البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد. برك الغماد هذا مكان معروف، وكلمة برك في لغة العرب لها معان منها مستنقع الماء، ولعل هذا هو المقصود هنا، يعني برك الغماد، البرك هو يعني مستنقع الماء، فلعله كان يعني مستنقع ماء وكان في مكان يسمى الغماد فسمي برك الغماد، يعني مستنقع الماء في هذا المكان الذي يسمى الغماد. قال وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل، بناحية الساحل. وطبعا هذا يعني كما يذكر المتكلمون عن مثل هذه الألفاظ، عن مثل هذه الألفاظ يقولون هذه كناية، كناية تقال فيما تباعد، كما يقول الناس وينسبون هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل، يقولون اطلبوا العلم ولو في الصين، فقولهم في الصين هذا كناية عما تباعد. فإذا كان عندهم يعني برك الغمات هذا مكان يعني يضرب به المثل في من تباعد، وأيضا سعفات هجر، سعفات هجر أيضا مكان يقال فيما تباعد. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، حتى نزلوا بدرا. فإذن هذه المشورة أيها الإخوة كانت وين؟ هذه المشورة كانت وين؟ كانت في المدينة قبل الخروج. وستأتي المشورة التي أنا ذكرتها أولا بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للقتال أيضا. نعم، فإذا هذه مشورة قبل أن يخرج. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش. روايا يعني الذين يتروون الماء. الراوية أصلها يعني الناقة التي يعني يوضع عليها الماء، فهذا معنى الرواية جمع راوية. فوردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوا هذا الغلام. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، وهو صادق يقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. يقول لهم ما لي علم بأبي سفيان، يضربونه. فقال نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان، يعني يظهر أنه إيش سيخبرهم، كإذا مثلا يعني قبض على إنسان في تهمة وهو بريء منه، فيضربونه حتى يعترف مع أنه ما فعل، فيضطر إلى أن يقول سأقول، حتى يخفف عنه ليش الضرب. قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. إذا قال سأقول، مع أنه لو قال سيكذب يتركونه. فهذا أيها الإخوة من ضمن الفوائد، يعني غزوة بدر إذا أردت أن تخرج منها بفوائد، يعني كل كلمة فيها فائدة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض، هذا مصرع فلان. تقول هذا إيش؟ هذا إخبار بمصارعهم لما كان صلى الله عليه وسلم في بدر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بمصارعهم لما كان في مكة. لما كان في مكة أخبر صلى الله عليه وسلم بمصارعهم، ولما كان في المدينة ويدعو عليهم أخبر بمصارعهم أيضا. إذن ما في منافع، هذا إخبار عن مصارعهم لما كان في بدر، وقبل ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بمصارعهم أيضا. قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ماط يعني فما تباعد. هذا مصرع أبي جهل في نفس المكان، هذا مصرع عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي في قوله لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، قال فيه بالنسبة للصلاة، يعني لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها. وهذا من الفقه أيها الإخوة، هذا من الفقه، وخاصة النساء. المرأة يكون ابنها يبكي تطيل في الصلاة، تطيل في الصلاة مع أنها تعرف أن ابنها بحاجة إليها، فهذا من الفقه. إذا عرض لك أمر حتى ولو كنت في الصلاة مكتوب فيعني من الفقه أن الإنسان يعني يتجوز في صلاته من أجل هذا الأمر العارض. طيب، لا تضربوه، ما هذه اللام يا آدم؟ ما هذه اللام يا آدم؟ طيب اقرأ الذي قبلها، ايش اللي قبلها؟ ايوه، ايش هذا؟ قسم. فاذا هذه اللام تسمى اللام الموطئة للقسم. اللام الموطئة للقسم ليست كلام التعليل التي تنصب الفعل المضارع، هذه اللام موطئة للقسم، فإذا هذه لا يعني ليست ناصبة. طيب إذا كانت هذه ليست ناصبة فأين النون؟ المفروض تضربونه، تضربونه، فحذفت ليش النون مع عدم السبق بناصب ولا إيش ولا جازم، فتقول هذه لغة من لغات العرب، هذه لغة من لغات العرب، وهي لغة يعني فصيحة، إذا لا بأس بهذا. فتقول مثلا رأيت الناس يأكلوا ويشربوا، صح، لا يلزم أن تقول رأيت الناس يأكلون ويشربون، فإذا يعني يمكن أن تحذف النون ما عدم وجود يعني الناصب أو الجازم. قال وفيه معجزتان من أعلام النبوة، إحداهما إخباره صلى الله عليه وسلم بمصرع جبابرتهم، والثاني إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه. هذا ما ذكره الإمام يعني مسلم فيما يتعلق بغزوة بدر، وإن كان في خلال صحيحه، لأن طبعا الأبواب أيها الأخوة ليست من وضع الإمام مسلم، هذه الأبواب إنما هي من وضع الإمام النووي رحمة الله عليه. فيمكن أنت إذا تتبعت صحيح مسلم ممكن تحصل يعني أحاديث كثيرة في إيش في غزوة بدر، لكن الإمام مسلم لا يهمه يعني التبويب، وإنما يهمه يعني سياقة الأحاديث على طريقة معينة ارتضاها، لكنه راعى التبويب أيضا، هو راعى التبويب، لكن ليس هو يعني شغله الشاغل وليست غايته. نرجع إلى ما ذكره ابن القيم يعني في سياق هذه الغزوة في غزوة بدر، يقول لما كان رمضان من هذه السنة في السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وكانوا نحو 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما توقع أن يكون هناك قتال. ولذلك قال كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك ذكر أنه ما تخلف عن غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر، قال كعب ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها. فخرج صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا في الباب السادس من كتاب المغازي أن عدة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عدة أصحاب طالوت الذين خاضوا معه البحر في حديث البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، البراء يقول براء بن عازب استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، نيفا على 60. ما ذكرنا كم؟ نيفا على 60. هو يقولون نيف على 60. قال والأنصار نيفا 40 و200. نيفا 40، نيفا على 60 ممكن تصل إلى النيف، 20 هذه تعتبر نيف. طبعا لا ذكر ابن القيم هنا كم؟ 86. والبخاري ذكر أنهم كانوا يعني 81. المهم في حديث آخر له للبراء قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300. قال لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. فهذه من الموافقات. نعم. قال ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. ثلاثة حق هذا البعير، واحد يركب والآخران يمشيان، وهكذا يعتقبان على البعير الواحد، كل واحد له نوبة. نعم. وذكر هنا يعني ابن القيم كان زيد بن حارثة و نعم من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، ثم ذكر يعني غيره. قال ابن القيم ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير والراية إلى علي بن أبي طالب. إذن كان في لواء وكان في راية، فاللواء دفعه إلى مصعب والراية يعني راية إلى علي بن أبي طالب التي للمهاجرين، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ. فهذا لا بأس به أيها الإخوة، يعني لا بأس في الانتساب في مثل هذه المواضع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، لا بأس في الانتساب في مثل هذه المواضع، لأن الانتساب هنا يعني يكون فيه قوة للجيش، لأن فيه يعني قوة للجيش كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. فإذا الانتساب في مثل هذه الحالة محمود، يعني مثلا خلينا نقول جمع الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك، جمع الله عز وجل المسلمين على خليفة واحد، فلا بأس أن تكون هناك مثلا كتيبة للمصريين، كتيبة للإماراتيين، كتيبة للعمانيين، وهكذا، لأن مثل هذه الكتائب إذا كانوا يعني من نفس البلد أو ينتسبون إلى قبيلة معينة، مثل هذا التكتل في الحرب مطلوب، لأنه يكون يعني إيش؟ يكون قوة للجيش كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فراية كانت مع علي للمهاجرين، والراية الأخرى إلى سعد بن معاذ للأنصار. فلما قرب من الصفراء مكان، بعث صلى الله عليه وسلم بسبس ابن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. فإذا جواز مثل هذا. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، كلهم خرجوا، أوعبوا في الخروج يعني خرجوا كلهم، فلم يتخلف إلا إلا أبو لهب. قال فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين. انظر إلى قتال هؤلاء الذين لا يقاتلون إلا حمية وأنفة، ما عنده انتماء. فكان رجل يعني عليه دين لأبي لهب، فقال له أخرج، أخرج مكاني عوضا عن هذا، ليش؟ عن هذا الدين. قال ولم يتخلف عنهم أحد، يعني من بطون قريش، إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. نعم. وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى، شوف كيف الآيات، خرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ذكرنا لكم في المرة الماضية أن سورة الأنفال كلها في غزوة بدر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قالوا لا صح العير نجت، لكن لا بد أن نذهب إلى بدر، ها يأكلون اللحم يشربون الخمور وتعزف على رؤوسهم القينات حتى يتحدث العرب بذلك، فلا يتعرض لنا أحد مرة أخرى. انظر، فوصف الله تبارك وتعالى ذلك بقوله بطرا ورئاء الناس. نعم. فأقبلوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق، أي غضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. قال وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي في سرية عبد الله إيش ابن جحش في شهر إيش، في شهر رجب، وغزوة بدر في شهر إيش رمضان، فإذا هذا بالأمس قريب يعني. قال فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، هذه المشورة الثانية، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثا، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، لأن البيعة لم تكن على القتال خارج المدينة. فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوا على أن يمنعوا من الأحمر والأسود في ديارهم، فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا، فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. هذا كلام سعد بن معاذ. وقال له المقداد، وهذا في صحيح البخاري، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. سبحان الله، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، طيب العير فاتت، إذن شو اللي باقي؟ أنهم هؤلاء الكفر يقتلون ويؤسرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. ومع هذا الوعد أيها الإخوة، قام النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، في عريشه يدعو دعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه، مع أنه وعده الله تبارك وتعالى إحدى الطائفتين. قال: وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلاحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العيرة كتب إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم خرجتم لتحرزوا عيركم. وهذا والله من العقل، خلاص أنتم خرجتم للعير والعير نجت، ارجعوا. فكان عاقلا. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فقام عاقل آخر وهو الأخنس ابن شريق، فأشار الأخنس ابن شريق عليهم بالرجوع فعصوه. فرجع هو وبنو زهرة، رجع بقومه لما خالفوه. وهذا لا يقال، لا حتى لا يقال عنه أنه جبن في حال الكفر، لأنهم إنما خرجوا لماذا؟ هم خرجوا لماذا؟ من أجل إحراز العير. طيب العير أحرزت، فإذا نرجع. أما أن يطاح هذا السفيه حتى في الكفر أبو جهل، فلذلك يعني عصاهم ورجحوا وبنوا زهرة، فلم يشهد بدرا زهري أي من الكفار. فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. قال: وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب ابن المنذر، طبعا هذه يعني هذه القصة يعني فيها ضعف، أنه استشار الحباب فقال يعني أنه يعني يردم عيون الماء وتبقى يعني يبقى الماء للمسلمين فقط، فهذه يعني قال فيها الذهبي هذا حديث منكر وفيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة. المهم أنك هذا مشهور طبعا، الخطباء يذكرونه. قال: أشير علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أنا عالم بها وبقلوبها، القلوب قلوب بدر يعني، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من المياه. هذه قصة يعني سندها يعني غير مقبول. قال: وسار المشركون صراعا يريدون الماء، وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، الحديث الذي ذكرناه الآن. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغلامين: أخبراني أين قريش؟ قال: وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟ فقال: لا علم لنا. فقال: كم ينحرون؟ ما ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000، يعني 10 يجتمعون على بعير، ما شاء الله. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به. نرجع إلى السورة: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان. والله زين، هل يستفاد أن المطر يعني يذهب الوساوس؟ ما يستبعد. ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط على قلوبهم. وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة. فإذا القائد يعني بيكون في مكان مشرف حتى يعني يشرف على سير القتال. وجعل يشير بيد هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته كما ذكرنا الآن. فلما طلع المشركون وترى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه. فإذا من أسباب إجابة الدعاء إذا دعوت على الظالم أن تذكر ظلمه: اللهم إن فلانا ابن فلان طغى وتجبر وفعل كذا وكذا وكذا. فإذا هذا مما يضم إلى يعني وسائل إجابة الدعاء. تعرفون وسائل إجابة الدعاء؟ ها؟ الثناء على الله عز وجل، بعدين الإخبار بحال الداعي، تخبر بحالك أنت: ربي إني مسني الضر، أو إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طيب، وأيضا الإخبار بعبادة الداعي، يعني التوسل بالأعمال الصالحة. ونستفيد هنا هذا الشيء، ها، الإخبار بحال المدعو عليه. فإذا هذا من ضمن الوسائل، من ضمن وسائل إجابة الإيش؟ إجابة الدعاء. وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ها؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك، لينجزن الله لك ما وعدك. واستنفر المسلمون الله واستغاثوه، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، وأخلصوا له وتضرعوا إليه. وهذا هو يعني السبب الرئيس في النصر على الأعداء، القيام بدين الله عز وجل ثم دعاء الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني يردف بعضهم بعضا، يردف بعضهم بعضا، مردفين ومردفين يعني هاتان قراءتان. مردفين يعني يردف بعضهم بعضا، ومردفين يعني أرسلهم الله تبارك وتعالى ليكونوا ردفا للمسلمين. يقول: فإن قيل ها هنا ذكر أنه أمدهم بألف، هنا في سورة الأنفال أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. طبعا هنا ذكر ابن القيم يعني هل هذه الآيات التي في سورة آل عمران، هل هذه الآيات في غزوة بدر؟ فإن كانت الآيات التي في آل عمران في غزوة بدر احتجنا إلى الجمع بينها وبين ما جاء في سورة الأنفال. وأما إن كانت هذه الآيات في غزوة أحد فإذن لا منافع، فالألف في غزوة بدر والثلاثة آلاف ثم الخمسة في غزوة في غزوة أحد، وهذا الثاني هو الصحيح أيها الإخوة، لأن في سورة آل عمران السياق يعني كله في غزوة في غزوة أحد. فإن قال قائل كيف هذا وقد سبق هذه الآيات ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نقول هذه يعني هذه تذكرة بغزوة بدر، فجاءت هذه الآية تذكرة بما حصل في غزوة بدر، وإن كان السياق كله في غزوة في غزوة أحد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا، هذا هو الذي سبب اللفظ. فبعض العلماء فهم أن قوله إذ تقول هذا في غزوة في غزوة بدر، فنقول لا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذه تذكرة بما حصل في غزوة بدر، وأما السياق يعني كله في غزوة في غزوة أحد. وقد ذكر ابن القيم هذا واختار يعني ما ذكرته لك. قال وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، هذا أيضا من العقلاء. بعد أن وصلوا لهذا المكان مشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة حتى يرجعوا، فأبى ذلك أبو جهل، وفعلا أبو جهل والله كنيا ما أحسنها أبو جهل، فانظر كيف يعني أودى بقومه وأوردهم يعني هذا الهلاك وأوردهم هذا الهلاك. أبو سفيان قال ارجعوا، الأخنس بن شريق ها وبنو هاشم غلبوا. فالآن حتى بعد هذا فقام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة فأصر هذا الذي يعني حقت عليه اللعنة، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، هذا كلام ابن القيم، لأنه طبعا ابن القيم سبحان الله، والله هذا من العجائب أيها الإخوة، زاد المعاد ابن القيم كتبه مسافر، فهو يقول الآن هذا مما يدل على هذا الكلام. قال وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه، وأمر أبو جهل أخا عمرو الحضرمي ولا هذا من كلام الرواة يا إبراهيم، ما عند حد من كلام الرواة ما قال قبلها روى فلان، على كل حال انظر، قالوا أمر أبو جهل أخا عمرو الحضرمي، عمرو الحضرمي الذي قتله من قتل في سرية من عبد الله بن جحش، فكان أخو عمرو الحضرمي كان موجود، فأمر أبو جهل أخا عمرو الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، لما شعر أن ممكن أن يرجع فقال لأخي عمرو الحضرمي يعني أثاره حتى يطلب بدم أخيه، فكشف عن إسته وصرخ وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، احفظوهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن عفراء، فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار، قالوا أكفاء كرام أنتم أكفاء، لكن نحن لا نريدكم، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيد بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، فإذا عتبة شيبة والوليد، فقتل علي، فإذا علي قتل الوليد، وقتل حمزة عتبة، وقتل حمزة عتبة. وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا، والضمن هو المريض الذي يعني يكون فيه زمانة يعني يطول مرضه، فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء، حتى مات بالصفراء، والصفراء هذا يعني موضع، حتى مات بالصفراء إما موضع، ما أدري هل كانوا يعرفون هذه الصفراء المرض ولا لا، المهم الصفراء هذا موضع، على ما يبدو أنه موضع يعني كما مر علينا قبل. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. نعم، هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. ماذا قال علي؟ نعم، هذا في صحيح البخاري 3965، 3965، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال علي: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة. ثم حمي الوطيس واستدارت راح الحرب واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فرده عليه الصديق، فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء واحدة، وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، وهذا حال المؤمن، المؤمن ينعس في حال الحرب، وأما المنافق لا، فإذا أخذهم النعاس هنا، إذ يغشيكم النعاس. وأيضا حصل في غزوة إيش؟ في غزوة بدر، في غزوة أحد، أيضا حصل في غزوة أحد، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ما ناموا. فالمنافق القلق الغير مطمئن لا ينام. نعم. قال: وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. قال ابن القيم: ولما عزموا على الخروج، طبعا هذا سيرجع مرة أخرى، لما عزموا على الخروج يعني إلى بدر، ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، قالوا: نحن بيننا وبين كنانة في حرب، فيمكن أن يعني ينحازوا إلى محمد وأصحابه علينا. فتبدل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي، تبدل لهم في صورة شخص، تبدل لهم الشيطان، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم، فلما تعبأوا للقتال ورأى عدو الله، ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكف على عقبيه. فارجع للآيات، ايش الآيات يا آدم؟ طيب أذن يا علي. فتبدأ لهم الشيطان في سورة سراقة ابن مالك وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، كما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان أي ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. إني أخاف الله أي أخاف عذابه وبأسه، أخاف عذابه وبأسه. ثم يعني فر حتى وصل إلى البحر، ثم فر حتى وصل إلى البحر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، كما قالوا غر هؤلاء دينهم. ولما دنا العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فواعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله. فقام عمير بن الحمام وقصته معروفة، لما كان يعني يأكل تمرات ثم قال لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل يعني هذا إيش الأول في المبارزة، وأما هذا في الإيش عند التحام الصفين، عند التحام الصفين. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفيه من الحصباء فرمى بها في وجوه القوم، وقد قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا غزوة سورة الأنفال كلها في هذه الغزوة، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، أثبت الله عز وجل له رميا ونفى عنه إيش رميا. وما رميت هذا هو الرمي المنفي عنه، إذ رميت هذا هو الرمي المثبت له. فما هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب. طيب والنتيجة على من؟ ها؟ على الله عز وجل. وما رميت يعني ليس لك الإصابة، وإنما الإصابة على الله عز وجل. وكأن تقدير الآية وما أصبت إذ رميت ولكن الله إيش أصاب، وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. فإذا هذا فيه الإيمان بالقدر والأسباب، تتخذ الأسباب والنتائج على الله عز وجل. نعم. وكانت الملائكة يومئذ تبادر إلى المسلمين، تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين، طبعا ابن عباس كان صغيرا فإذا يكون أخذ هذا يعني عن الصحابة، بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم، وهذا مر علينا في صحيح مسلم، حيزوم اسم الفرس الذي كان عليه الملك. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. نعم. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فأسر العباس، فقال العباس إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أدلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلغ ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله، فقال أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. هذا أخرجه أحمد من حديث علي وسنده صحيح. نعم. قال واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم. استفتح يعني طلب من الله عز وجل أن يحكم بينهم وبين محمد وأصحابه، هذا معنى الاستفتاح، وهو الذي قال تعالى إن تستفتحوا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، سورة الأنفال أيضا. إن تستفتحوا يعني تطلبون أن الله عز وجل يحكم بينكم وبين المسلمين فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ولما بردت الحرب وولى القوم منهزمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، وأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال لمن الدائرة اليوم؟ فقال لله ولرسوله، وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقتله عبد الله. فإذا ابن عفراء يعني أثبته، ثم يعني أكمل عليه من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. قال وأثر عبد الرحمن ابن عوف أمية بن خلف وابنه عليا. عبد الرحمن بن عوف أثر أمية وابنه عليا، فأبصره بلال، أبصره بلال، أبصر أمية بن خلف وهو مأسور، وكان أمية يعذبه بمكة، فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. ثم استوخى جماعة من الأنصار، استوخى جماعة من الأنصار يعني استصرخهم، قال لهم تعالوا، واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم، لأن هذان أسيران لهم، فإذا كانوا يعني أسيران فهو ينتفع بهذا الأثر. قال واشتد عبد الرحمن بهما أي بأمية بن خلف وابنه يحرزهما منهم، فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه، يعني عبد الرحمن بن عوف استحوذ على من؟ على أمية، وترك ليش؟ ترك ابنه، فشغلهم عنه بابنه، ففرغوا منه أي من الولد، ثم لحقوهما، فقال عبد الرحمن أبرك، فبرك فألقى نفسه عليه، أمية تحته عبد الرحمن فوقه حتى لا يضربوه، فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. قال له أمية قبل ذلك وفي هذا جواز هذا أيها الإخوة، يعني حتى لو أسر أسير في الحرب وقد ظلمك قبل ذلك فيجوز لك أن تقتله حتى ولو كان في يد الذي ايش؟ في يد الذي أسره، هذه من الفوائد. فقال له أمية قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشة نعامة؟ فقال ذلك حمزة ابن عبد المطلب. فهذا مما يجوز في الحرب، الخيلاء تجوز في الايش؟ في الحرب إغاظة للعدو وتخويفا له. قال ولقي الزبير عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرى منه إلا الحدق، لا يرى منه إلا الحدق، هذا عبيدة بن سعيد بن العاص مدجج بالسلاح أي بالدروع مستور يعني، فلقيه الزبير فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات، فوضع رجله عليه، وضع رجله عليه حتى ينزع الحرب، فوضع رجله عليه ثم تمطى فكان الجهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض أخذها أبو بكر ثم أخذها عمر ثم أخذها عثمان، ثم وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله ابن الزبير وكانت عنده حتى قتل، وكانت عنده حتى قتل. هذا رواه البخاري برقم 399. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم 24 من صناديدهم فسحبوا حتى ألقوا في قليب بدر، ثم وقف عليهم توبيخا وتقريعا لهم. هذا 24 رجل، هذا في صحيح البخاري 3976. فقال: يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فإذن هم سمعوا في هذا الموضع، فالموتى يسمعون في بعض الأحيان. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة، أي بمكان القتال، ثلاثا، وهذا كان من سنته عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا، من أجل ماذا؟ من أجل الاعتذار والادكار بمصارع الكفار الفجار. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء المكان يعني، قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث ابن كلدة. فإذن يجوز قتل الأسير، فإما منا بعد وإما فداء. وقد مر علينا أن الإمام مخير في الأسارة، إما بالقتل وإما بالإبقاء وإما بالمفاداة وغير ذلك. ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها. فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا. ثم ذكر جملة من حضر، يعني من جملة من حضر بدرا، وقد عرفت أنهم 314 على عدة أصحاب طالوت. وطبعا أسر من الكفار 70 وقتل 70، وأما المسلمون فاستشهد منهم يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. هذه الغزوة أيها الإخوة فيها فوائد كثيرة، من ضمن هذه الفوائد الانتقام من الظالم والتعرض لماله إذا كان سبق اعتداؤه على مال المظلوم. الآن هؤلاء الكفرة كيف عذبوا المسلمين لما كانوا بمكة؟ فهؤلاء ظلمة، فإذا يعني انتقاما من هؤلاء يجوز التعرض لأموالهم، ولذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لعير قريش. فإذا هذا انتقام من الظالم، هذا انتقام من الظالم. الفائدة الثانية الاعتقاب في الغزو، الاعتقاب على البعير إذا كان الظهر قليلا فالاعتقاب في الغزو. الثالثة إرسال الجاسوس. الرابعة أن الكافر جبان ولا همة له في القتال إلا حمية وأنفة كما فعل أبو لهب. الخامس إذا أراد الله أمرا قيض إليه على غير ميعاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الخامس أو السادس الوفاء بعقد البيعة فيما بويا عليه، فإن زاد فلا بد من الاستشارة. تمت البيعة على شيء معين، فإذا لا يلزم المبايع إلا ما تمت البيعة عليه، فإذا أراد المبايع أن يزيد فلا بد من الاستشارة. السابعة عتو الكفار وعاقبة ذلك، كما قال أبو جهل: لا نرجع حتى كذا وكذا، فما رجعوا وما فعلوا. فهذا نتيجة العتو والتكبر على أمر الله عز وجل. الثامنة وجود عقلاء في الكفار كما فعل الأخنس بن شريق وحكيم بن حزام وغيرهما. التاسعة تثبيط الله لأوليائه في أوقات الشدة إذ يغشيكم النعاس، نعاس ومطر ملائكة، فهذا كله من تثبيط الله عز وجل لأوليائه في أوقات الشدة. العاشرة أهمية الدعاء في الحرب. الحادية عشرة حمية الكافرين حمية الجاهلية، وتذكير أبي جهل بقتل عمرو الحضرمي. الثانية عشرة الاختصام في سبيل الله عز وجل، هذان خصمان اختصموا في ربهم. الثالثة عشرة كيد الشيطان وإلقاؤه حزبه إلى الهلكة ثم الفرار بعد ذلك، أهلكه في الدنيا وفي الآخرة أيضا يتبرأ منهم. وما كان لي عليكم من سلطان، يقول هذا هو في جهنم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وفي الدنيا هنا فلما ترات الفئتان ما كف على عقبيه وقال إني بريء منكم. الرابع عشر النصر من عند الله عز وجل، لا بالكثرة ولا بالعدة والعتاء، 314 في مقابل 1000 وزيادة. الخامس عشر قوة إيمان الصحابة بوعد الله عز وجل وموعوده كما في قصة عمير بن الحمام، ولما قام أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشر معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمي أعدائه بالحصباء. السابعة عشر يعني ما في قصة أقدم حيزوم وفي تأييد الله تبارك وتعالى لأوليائه بالملائكة. الثامنة عشر الانتقام من الكافر الظالم في ساحة القتال، ينتقم لنفسه كما فعل بلال بأمية بن خلف مع أنه كان أسير مع عبد الرحمن بن عوف، فيجوز في مثل هذه الحالة الانتقام منه. التاسع عشر الإقامة في عرصة القتال عند الظهور عبرة واعتبارا. العشرون جواز الخيلاء في الحرب إغاظة للعدو وتخويفا له كما فعل حمزة. وبهذا نكون يعني انتهينا من هذه الغزوة، غزوة بدر. وأنا يعني أستميح إخواني هذا الشهر، الشهر الخامس الميلادي، أن أتوقف عن الدرس من أجل أن يعني أتم يعني بحوث لي، وإن شاء الله نستأنف دروس صحيح مسلم في الشهر السادس إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا.